الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. الحديث الأول يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، أي في عهد من عهوده، في فترة من فترات حياته. فسأله سائل: وأنت؟ يعني وأنت كذلك؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والحديث صحيح يرويه البخاري في صحيحه وغير البخاري أيضا. لعل الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن الله سبحانه وتعالى استرعى أنبياءه الأغنام في عهد من عهود حياتهم، أن الرعاية في أصلها واحدة، وأن مستلزماتها أيضا واحدة. فالإنسان الذي عهد إليه برعاية حيوانات كالماشية ونحوها، والإنسان الذي عهد إليه برعاية أناس من البشر، كلاهما بحاجة إلى أن يتحلى بالرحمة وأن يتحلى بالحكمة وأن يتحلى بالصدر الواسع، نعم، بقطع النظر عن نوع الرعاية وعن نوع الشيء الذي يرعاه هذا الإنسان. هذا جامع مشترك بين كل أنواع الرعاية. وكأن الله عز وجل ينمي بهذا هذه الملكات الثلاثة عند من شاء الله عز وجل أن يسترعيهم شؤون عباده أو شؤون بعض من عباده. أراد الباري سبحانه وتعالى أن ينمي لديهم هذه الملكات الثلاث: الرحمة، فلا يمكن لإنسان أن ينجح في رعاية أي نوع من أنواع الحيوانات، العجماوات أو الأناسي. ونحن طبعا من الحيوانات، لكن المناطقة يقولون عن الإنسان حيوان ناطق، هو حيوان متميز. يعني لابد لمن يرعى أي نوع من أنواع الحيوانات أن يتصف بالرحمة. رعاية بدون رحمة لا تتحقق ولا تنجح بشكل من الأشكال. ولا بد لهذا الإنسان الذي عهد إليه بهذا الأمر أيضا أن يتسم بالحكمة، أي أن يضع الأمور في نصابها، أي أن يتصرف بمقتضى ما يمليه العقل لا بمقتضى ردة الفعل. هذا يعني أدق وأحسن تعبير للحكمة. الإنسان الذي يتصرف دائما طبق ما يقتضيه عقله صافيا عن شوائب الرعونات والرغبات والنفس وردود الفعل، هذا هو الإنسان الحكيم. أما الإنسان الذي أعوزته الحكمة، يعني احتاج إليها وافتقر إليها، فهو الإنسان الذي يتصرف في كثير من الأحيان لا سيما عند حالات النزق وحالات الغضب يتصرف بمقتضى ردود الفعل التي يتأثر بها وبمقتضى رعونات النفس التي تهتاج بين جوانحه. هذا الإنسان يوصف بأنه غير حكيم. الذي يرعى ثلة من البشر أو يرعى حيوانات أيا كانت ينبغي أن يمارس الحكمة، يعني ينبغي أن يتصرف دائما بمقتضى وحي العقل الصافي عن شوائب الحظوظ والنفس ونحو ذلك. أيضا ينبغي لمن اتصف بهذه المهمة، مهمة الرعاية، أن يكون واسع الصدر وأن لا يغضب لأي فورة أو لأي حافز أو لأي داع إلى الغضب. هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن تتوفر في الرجل الأمي الأمي الجاهل الذي يرعى قطعان من الأغنام في سفح من السفوح، كما أن هذه الملكات الثلاث ينبغي أن تتوفر في رئيس الدولة الذي يرعى شؤون شعبه وأمته: الرحمة، الحكمة، اتساع الصدر. الباري سبحانه وتعالى كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم دفع سائر الرسل والأنبياء في عهد من العهود إلى رعاية الأنعام، وكأنه جعل لهم من ذلك دورة تدريبية لهذه المعاني الثلاث أو الثلاثة التي ينبغي أن تنمو بين جوانح الإنسان الذي عهد أو سيعهد الله به إلى رعاية الناس. هذه هي الحكمة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنت وأعتقد أو أظن أن الذي سأل هذا السؤال أحد الأنصار لا المهاجرين، لأن المهاجرين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا يعلمون أنه رأى في طفولته أو في صدر شبابه الأغنام، لكن من الذي لم يكن يعرف ذلك؟ أهل المدينة الذين هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنام، كان ذلك عندما قارب النبي صلى الله عليه وسلم الحلم، يعني دخل في مرحلة المراهقة، أصبح عمره 13-14 عاما نحو ذلك. الدافع الذي دفعه إلى هذا أمران اثنان. الأمر الأول رقة شعوره وذوقه المتناهي وإحساسه الدقيق المرهف، ذلك لأنه كان يعيش في بيت عمه أبي طالب، وكان أبو طالب مكثرا من العيال، له أولاد كثر، وكان فقيرا فما إن شب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطوق وتنبه إلى شيء من أمور الحياة وأصبح عمره 13 عاما حتى بدأ شعوره يوخزه أن عمه فقير وأنه مكثر من الأولاد، ما ينبغي أن يظل عالة عليه. هذا الشعور المرهف دفعه إلى أن يبحث عن عمل، أي عمل يستدر به رزقا. ففتح الله سبحانه وتعالى أمامه السبيل إلى هذا العمل، فتح الله أمامه السبيل إلى رعاية الأغنام، ودخل في هذا العمل فعلا. فكان يرعى قطعانا من المواشي لأصحابها في أطراف مكة على شيء من المال، على قراريط بسيطة من المال يأخذها ويعطيها لعمه، ويصر على أن يعطيها لعمه. انظروا إلى هذا التصرف، إلى هذا الإحساس المرهف من طفل لم يبلغ سن الحلم بعد، ولم ينبهه إلى ذلك أحد، ولكنها الحساسية المرهفة، الشعور الإنساني السامي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. أما الدافع الثاني فهو ما نبهه إليه مولاه وربه سبحانه وتعالى، إلى أن الإنسان ينبغي بمجرد أن يجد نفسه قادرا على العمل أن لا يجلس عاطلا، أن لا يقعد عاطلا عن العمل. ذلك لأن الله يكره العبد البطال، كما قال ذلك رسول الله فيما بعد عندما أوتي الوحي. الإله الذي أوحى إلى رسوله فيما بعد هذا الكلام ربى رسوله وهو صغير على هذا العمل. إن الله يكره العبد البطال. الإنسان ينبغي أن يشتغل عندما يجد نفسه قادرا أي عمل يفيد المجتمع، ولن يفيد المجتمع إلا وهو يفيده هو أيضا. طبعا التعلم من العمل، الدراسة من العمل، الصناعة من العمل، الزراعة من العمل، كل ما يعود بخير إلى المجتمع من العمل. والإنسان الذي بلغ الحلم أو ناهز الحلم قادر على أن يعمل ويشتغل. نحن نتساءل، حتى الدعاة إلى الله، حتى الداعي إلى الله الذي يمكن أن يقول في نفسه أنا متفرغ للدعوة أو ينبغي أن أتفرغ للدعوة، نعم، حتى الدعاة إلى الله عز وجل وعلماء الشريعة الإسلامية ينبغي أن يكون سبيل رزقهم غير سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. أي ما ينبغي أن يكون سبيل دعوتهم إلى الله هو معين ارتزاقهم. إذا كان الأمر كذلك فلن يفيد عملهم شيئا. يعني الإنسان الذي يجلس مجلسا من هذا القبيل للدرس للتعليم ويقول إنه يدعو من خلال ذلك إلى الله وهو يأخذ على هذا الدرس أجرا، فقد دخل هذا العمل شائبة. وهذه الشائبة من شأنها أن لا تجعل لكلام هذا الإنسان تأثيرا يدخل في قلوب الناس. اجعل لكدحك وارتزاقك سبيلا آخر، حتى لو كان سبيله سبيلك التعليم فلا تجعل التعليم هو السبيل الذي تزعم أنه أنك تدعو به إلى الله. قل هذا سبيل أرتزق من ورائه. أما العمل الذي تزعم أنه من قبيل الدعوة إلى الله فينبغي أن لا تنتظر الأجر من ورائه إلا من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا علمنا هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الدعاة، ومع ذلك فقد شمر عن ساعده وبدأ يشتغل في هذا السن، لم يتح له أن يشتغل إلا برعاية الأغنام. لكن لما كبر وأصبح عمره 25 عاما أتيح له أن يشتغل بالتجارة، فاتجه إلى عمل التجارة وهكذا. ولعلنا ذكرنا في دروسنا الأولى في فقه السيرة كيف مارس النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل وقام به مدة طويلة من الزمن، وكان يبتغي بذلك أن يعين عمه أبا طالب. الموضوع أو المناسبة التي من أجلها ساق الإمام النووي وهذا الحديث في هذا الباب ما هي؟ التواضع وخفض الجناح. النبي عليه الصلاة والسلام أولا مركزه عند الله سبحانه وتعالى كلكم يعلم هو أفضل الخلائق وأفضل عباد الله عز وجل وأحب الناس إلى الله، هذه واحدة. الشيء الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطفل تدرج في مهام كلفه الله بها، أصبح من ورائها نبيا مبلغا عن الله إلى عباد الله جميعا، نبيا لا إلى فئة كالأنبياء السابقين، نبيا إلى العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم إنه أصبح من خلال نبوته رئيس دولة، لما كان في مكة كان نبيا فقط، لكن لما هاجر إلى المدينة ووجدت أرض دار إسلام ووجد الدستور الذي نسميه الوثيقة وتكون مجتمع على أرض المدينة المنورة، وجدت مقومات الدولة. مقومات الدولة ما هي؟ أرض يعني تقوم عليها الدولة، نظام ومجتمع أشخاص. هذه الأمور الثلاثة تحققت، أرض هي دار إسلام، ونظام تمثل في الدستور الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لكم بعض بنوده في دروسنا في السيرة النبوية، والمجتمع. نعم، عندئذ أصبح محمد عليه الصلاة والسلام إلى جانب كونه نبيا رئيسا لهذه الدولة. طيب، رب العالمين سبحانه وتعالى ألم يختر لرسوله عملا أعلى وأسمى من رعاية الغنم؟ وقد علم أن الله سيجعل منه نبيا وسيجعل منه رئيسا لأول دولة إسلامية، ولسوف تنهار بيده الأمبراطوريات والحضارات المشرقة والمغربة. هذا الإنسان يدربه ربه ويدفعه إلى عمل هو عند كثير من الناس من أبسط وأهون وأحط الأعمال، رعاية الغنم. هذا السؤال ما الجواب عنه؟ من تواضع لله رفعه الله. ما من إنسان يرفعه الله عز وجل إلا ويكون ثمن رفع الله له التطامن والتواضع لله ولعباد الله. وما من إنسان يتعالى على عباد الله ويتكبر ويتجبر إلا ويعاقبه الله بأن ينزل قيمته بين عباد الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة وهذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. فإذا كنت تتصور أن رئاسة الدولة تقتضي أن يكون هذا الإنسان عالي الشأن يقيم نفسه ضمن هالة من الكبرياء والجبروت، فأنت مخطئ جدا. هذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا في مقاييس الجبابرة من الناس والطغاة والمتكبرين من الناس، أما في مقياس رب العالمين سبحانه وتعالى فكلما كان الإنسان أكثر تذللا وأكثر تواضعا وأكثر تضاؤلا وتصاغرا لله ولعباد الله كلما جعله الله أعلى وأرفع في عيون عباد الله سبحانه وتعالى وعند الله سبحانه وتعالى أيضا. هذه هي القاعدة. فبالعكس ينبغي أن تعلم أن يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد في هذا العمل ما يضيره وما يسوءه، بل رآه واجبا ينبغي أن يقوم به. هذه تربية من الله له، وهذه التربية الربانية هي في الواقع سلم رقيه إلى الدرجة أو إلى المستوى الباسق الذي رفع الله رسوله إليه. وهذه قاعدة. إن رأيت إنسانا ينسج لنفسه عرش الكبرياء فاعلم أنه مهين في عين الله، ولا بد أن يصبح مهينا أيضا في أعين عباد الله عز وجل. وإن رأيت إنسانا يرى نفسه في آخر القوم وأدنى منهم جميعا ولا يرى لنفسه شأنا ولا شأوا، فاعلم أن هذا الإنسان كبير في عين الله، وترقب أن يصبح هذا الإنسان كبيرا أيضا في أعين الناس جميعا. وانظروا إلى الواقع تجدون مصداق هذا الذي أقوله لكم تماما. قد تجدون من يضع نفسه في حال من العظم والكبر والكبرياء ويدرب الناس على تعظيمه وتبجيله. إن من الإسلاميين ومشايخ العلم أو مشايخ الطرق أو نحو ذلك، وإن من الدنيويين، قد تجدون هذا. لكن لاحظوا ودققوا، ستجدون قاعدة لا شذوذ فيها. كل من ينسج لنفسه رداء الكبرياء من خلال النهج الذي يوحي به إلى تلاميذته ومريديه ومن حوله كيف يعظمون وكيف يمجلون إلى آخر ذلك، انظر إلى واقعه تجد أن مكانته منسوخة من قلوب الناس. الناس يزدرونه، تجد أنه يفتعل هذا افتعالا لكنه لا يدخل في قلوب الناس حبا وتعظيما أبدا. وانظروا تجدون مصداق ما أقول. أما الإنسان الذي يحطم المكانة التي ينسجها له الناس ويأبى إلا أن يكون ذليلا صغيرا متواضعا مهينا في أعين الناس وفي أعين عباد الله سبحانه وتعالى، انظر إلى هذا الإنسان. طبعا إذا قصد ذلك وجه الله، أما إذا قصد أن يتحبب إلى الناس كما قلت لكم قبل عدة دروس، في ناس متعلمون فن التواضع، فن يعني يتواضع هكذا يتذلل من أجل أن يعظمه الناس. مثلا إذا دخل إلى مجتمع رأسا جلس في آخر القوم، لكنه ما جلس في آخر القوم إلا وهو يعلم أنهم سيجذبونه إلى صدر المجلس، ولو أنهم تركوه حيثما جلس لتميز غيظهم. هذا فن، لا نتحدث عن ذلك. نتحدث عن إنسان يرى نفسه مهينا، يرى كل الناس خيرا منه، ولذلك لا يرى لنفسه مبررا أن يكرم ويعزز بين الناس. هذا الإنسان لابد أن يجعل الله له مكانة كبيرة في قلوب الناس. وهذا مصداق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق على الله، انظروا إلى هذا الكلام، حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه، حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا او من الدنيا الا وضعه. تكلف الارتفاع على اعناق الناس واكتافهم وفوقهم، تجد كيف ان الله يضعك. وضع نفسك في رتبة ادنى مما انت فيها وتصور ان كل الناس خير منك، انظر كيف يرفعك الله سبحانه وتعالى. اذا ما ينبغي ان نتعجب، طيب رب العالمين الم يختر لرسوله خيرا من مهمة رعاية الاغنى؟ يعني هذا الانسان الذي علم الله انه سيصبح نبيا ورسولا وسيصبح رئيس دولة لاول دولة اسلامية، طيب يختار له عمل اخر؟ قلت في الجواب ان هذا هو الطريق للارتفاع. طريق الارتفاع في الدنيا التذلل، التذلل لله سبحانه وتعالى. وكل الربانيين الذين نقرأ تراجمهم في الكتب الإسلامية، نحن بيقولوا كتب التراث، وهي كلمة ممجوجة جدا جدا أكرهها، وفيها مسخ لتاريخنا الإسلامي. يعني دائما بيهربوا من كلمة الكتب الإسلامية إلى كلمة كتب التراث. والله كانت كتب التراث هي أروج الكتب في المعرض، يعني يقول صراحة الكتب الإسلامية مستحي تستحي تقول انه هذه هي كتب الإسلام وترفع رأسك بها عاليا. التراث نعم، ثم هذا الإسلام ليس تراثا، ليس تراثا اطلاقا. التراث هو ما ألفه لنا الآباء والأجداد من عقوله، أما الإسلام فهو ما أوحى الباري سبحانه وتعالى به إلى الرسل والأنبياء، وكان آخرهم محمدا عليه الصلاة والسلام. نعم، فإذا أعود فأقول نعم، هذه الحقيقة التي نقولها هي عبارة عن قانون في علم الله سبحانه وتعالى وفي معاملته مع عباده. هذا هو الحديث الأول في هذا الباب. الحديث الثاني عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. الكراع هو هذا الذي يسمونه العوام اليوم المئدم، يعني مئدم. لو أن إنسانا دعاني إلى داره، وإنما دعاني في داره إلى طعام هو عبارة عن قطعة كرة، قطعة مئدم يعني، بس لا أجبت ولا جلست إليه، لا أجبت. ما النبي يقول هذا تمننا؟ انه انا بجيب هذه الدعوة وبقول له شوف شلون جيت لعندك، حتى مع العلم بانه الطعام يعني ما هو طعام يقدم الى الاضياف. ما هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعلمنا كيف نكون عن طريق سلوكه وعن طريق اخباره ايانا عن منهجه في التعامل مع الناس. لو ان انسانا دعاك الى طعام، وكان هذا هو كلمة كراع مضرب مثل للطعام البسيط، للطعام البسيط جدا جدا. احدنا اذا دعي الى انسان الى دار انسان للطعام ودخل، فوجد مثلا هذا الانسان وضع له طبق مثلا زيتون، قطعة جبنة، قطعة خبز يمكن تكون يابسة، ايه نعم، قال له تفضل. لو ان انسانا مثلي دعي الى بيت رجل وقدم له هذا الطعام، يمكن يعني بركان من الغيظ ينفجر في كياني، واتصور ان الرجل يعني ان يمتهنني ويسيء الي، ما دعاني الا لكي يمتهنني ويعبر بهذه الدعوة عن ازدرائه لي، وإلا ليش هيك بدعيني على الطعام؟ طبعا لا لأنني شديد التوق إلى طاعة، لكن في هذا ما أتصوره هكذا إساءة إلي، إنه كان لي لو كان صحيح أنا مكرم عنده ومعزز عنده كان عمل لي واجب تاني غير هيك. لو أن واحدا مثلي، أو أنا أقول عن نفسي، دعيت إلى دار إنسان ووضع أمامي مثل هذا الطعام لتفجر بركان من الغيظ بين جوانح. وهذا هو التكبر الممجوج الذي يكرهه الله. أنا أفضل أم رسول الله؟ قلامة ظفر رسول الله تساوي مليون واحد من مثلي. طيب أنا أتكبر على ما قبله رسول الله؟ أنا أتكبر على ما كان رسول الله يجلس إليه سعيدا راضيا مسرورا دون أن يشعر بأن هذا الإنسان قد انتقصه أو ازدراه؟ كيف النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، أراد أن يجعل من شخصه مقياسا لنا، فكأنه يقول كونوا كما أكون أنا. أنا القرآن ترون وتقرؤون كيف وصفني، وتعلمون أنني رسول الله إلى العالم كله، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لي مكانة. ومع ذلك فأنا لو دعاني إنسان فقير أو مو فقير غني ووضع أمامي طبقا فيه هذا الطعام مقدم مقطعة مقدم بس، أنا أجيب وأجلس وأشكره بكل سرور. فإذا كان رسول الله هكذا، كيف ينبغي أن نكون نحن جميعا؟ كيف ينبغي أن نكون؟ هذا معناه المصطفى صلى الله عليه وسلم. في حين أننا لو قارنا بين هذا المقياس الذي أرانا إياه رسول الله، لا في قوله بل في سلوكه وعاقب تعامل الناس بعضهم مع بعض، لرأينا تناقضا كبيرا بين سيرة رسول الله وسيرتنا نحن. لو دعي أناس إلى طعام كانت هذه المأدبة ناقصة من بعض أركانها، لا خرج القوم والكل قد طاب قلبه بحفيظة وغيظ من هذا الإنسان الذي دعاهم ولم يقم بالواجب الذي كان ينبغي أن يقوم به. وكم هنالك أزمات وقعت بين أناس دعوا ومن دعاهم بسبب أن الذين دعوا شعروا أن واجبهم لم يتحقق كما ينبغي، واجبهم لم يتحقق. هذا يبين مدى بعدنا عن سيرة رسول الله، ومدى بعدنا عن منهج الإسلام الذي ربنا سبحانه وتعالى رسوله عليه. وفعلا كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان يدعى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت أشخاص فقراء يقدم إلى رسوله أقل من هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليه سعيدا راضيا مطمئنا لا يتكلف إطلاقا، ودون أن يجعل من عمله هذا فنا للرفعة من أجل أن يمدحه الناس بتواضعه. نعم. وكم وورد ولو كان حديثا ضعيفا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلا ضعيفا أو فقيرا لا يؤبه به في حاشية زقاق أو شارع جلس إليه رسول الله وآنسه وقال مسكين جلس إلى جنب مسكين. وكم كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحفرني في زمرة المساكين، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ليس المهم أن تكون كبيرا في عينك، ولا في عين الناس، إنما المهم أن تكون كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. فحاول أن تكون لك المكانة عند الله، ولن تكون لك هذه المكانة عند الله إلا إذا كنت ذليلا ضعيفا تافها في نفسك وأمام أقرانك من الناس جميعا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. فأين ينبغي أن يكون موقعنا نحن من هذا؟ وقد قلت لكم فيما أحسن مرة أن هذا الذي يعرف باسم بديع الزمان النورسي، وهو من أعظم من أنتجته تركيا في العصر الحديث، عالما عبقريا ذكيا فيلسوفا داعيا إلى الله صالحا، وهو مظلة ولاية. ما أعلم أن تركيا أنتجت في هذا العصر إنسانا مثله. يقول أبوه اسمه ملا عبد المجيد، كان أخي في شبابه أو في صغره طالب علم في معهد في بلاد الأكراد، وكانت المعاهد آنذاك عبارة عن حجرات حول مسجد، حجرات كل طالب له حجرة، وكان طعام هؤلاء الطلاب يأتيهم في كل يوم من أهل المنطقة من أهل القرية من أهل البلد. يقول دخل إلى مدرستنا هذه في يوم من الأيام رجل واضح أنه رص هيئة، منظره يثير الاشمئزاز، وجهه كذا لعابه وضعه، ويصفه بوصف يثير الاشمئزاز فعلا، ويبدو أنه مريض. جلس في المسجد الذي تحيط به هذه الغرف، غريب. قال ابتعد عنه الطلاب جميعا واشمئزوا منه إلا أخي بديع الزمان هذا، فكان يخدمه وكان يرعى شأنه دون أن يعرفه من هو. وكان إذا جاءه طبق الطعام، كان كل طالب له طبق وقد كتب اسمه عليه، فإذا حان وقت الطعام يأتيه هذا الطبق وفيه الطعام في ذلك اليوم، ومعه شيء من الخبز والملعقة، فكان يأخذ هذا الطبق مع الملعقة وقطعة الخبز، يضع ذلك بينه وبين هذا الإنسان، وكان يأكل هو بالملعقة مرة ويعطي الملعقة للثاني مرة. ننظروا إلى هذا العمل ولا يبالي أن منظره ومظهره يثير هذا الاشمئزاز. قال بقي هذا الإنسان مدة بهذا الشكل وأخي يرعاه ويقيمه بهذا الشكل، ثم غاب الرجل. ما إن غاب هذا الرجل حتى ظهر من أخي إنسان آخر كان فيما مضى يعني غير معروف، لا بذكاء خارق ولا بحافظة قوية ولا بعبقرية. أصبحنا ننظر إليه يقرأ الصفحة الواحدة مرة واحدة وإذا بها نقشت كما هي في ذهنه، وأصبح يحفظ الكتب الكبار، وتفتقت لديه عبقرية عجيبة، ولفت ذلك أنظار الناس إليه حتى سمي بديع الزمان، لقب بديع الزمان، واسمه سعيد النورسي. هذا التذلل، هذا التضاؤل هو الذي رفع مكانة بديع الزمان. انظروا السلم الذي يرتفع به الإنسان، سلم عكس، سلم عكس، تنحط إلى الأدنى يرفعك الله بسبب ذلك إلى الأعلى. ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة. والرجل من أين تعلم هذا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع كراع او ذراع لقدرت. لو جاء انسان اهدى الي كراع او ذراع، يعني يمكن اي واحد منا اذا اهداه الانسان شيء تافه يعتبر ذلك مسبة له، لكن الرسول يقول اقبل واضعها على العين والرأس واعتبر ذلك هدية كبرى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه اناس من البادية من الاعراب من مختلف المستويات، فكان يخفض جناحه لهم جميعا لهم جميعا. نعم. وكان رجل اسمه زاهر من اهل البادية، كان يأتي من باديته الى المدينة ليبيع بعض الامتعة التي يأتي بها، فكان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم له بعض الهدايا، يقبلها رسول الله وكان يبجله ويكرمه اعظم تكريم. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام معروفا انه كلما رأى الانسان اكثر تواضعا واكثر يعني مثل ما نقول نحن اليوم دروشة، كان النبي اكثر تقديرا له. منهم هذا الانسان زاهر. زاهر كان الرجل مظهر لا يرضي، شكله لا يرضي، فقير لا يؤبه به، كأنه مثل ما قال ذو طمرين باليين نعم مدفوع في الأبواب، لكن كان النبي يحبه. لهذا ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السوق يوما فرأى على البعد زاهرا هذا جالس في السوق وأمامه بضاعته التي جاء بها من البادية ليبيعها، فاستدار النبي على البعد، استدار هكذا وجاء من خلفه وأغمض عينيه بيديه الشريفتين. النبي عليه الصلاة والسلام بروا إلى هذا اللطف، زاهر لا يعلم من هو هذا، فأخذ يصيح ويقول اتركني يا هذا، دعني يا هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أغمض عينيه بيده. إلى أن مر رجل قال له وهمس في ريحك هذا رسول الله، عندئذ سكت وأخذ يلصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ نادى رسول الله قائلا من يشتري مني هذا العبد، من يشتري مني هذا العبد؟ قال له زهير يا رسول الله إذا ستجدني كاسدا، ما أحد راح يشتريني. شو؟ قال ولكنك في ميزان الله لست كاسدا. هكذا كان يحب رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الذين لا يؤبه بهم لأن الله يؤبه بهم، الناس الذين لا يلقى ناس لهم بالا لأن الله يعني يهتم بهم يرعاهم يحبهم. وأليس هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم؟ رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع في الأبواب، لو أقسم على الله لأبر قسمه. طيب النبي قال هذا الكلام لماذا؟ نحن لنا نعرف هذا الإنسان اللي لو أقسم على الله لأبر قسمه، ليش عم يحكي هالحكي؟ ما دلنا عليه من هنا حتى نحترم كل من يكون بهذا الشكل، لعله منهم ورحم الله من قال من العلماء كل من رأيت فالخضر اعتقد، كل من رأيت فالخضر اعتقد. من بيقول الخضر حي لا يزال هذا ليس حديثا لكنه كلام كثير من اهل العلم، وربما كان كذلك فعلا. فأنت لا تعرفه، لكن كلما رأيت انسانا فيه سيم الصلاح حسن الظن فيه واعتقد انه ربما كان الخضر حتى تتأدب مع الناس جميعا، فلا تقع في مصيبة ان تسيء الى انسان وهو من عباد الله الصالحين. وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا التواضع كفا، وانما يعلمنا ان نحطم نفوسنا وان نذلها على اعتاب الله عز وجل، وان نشعر انفسنا اننا فعلا اقل الناس
جميعا. وعندئذ يرفع الله سبحانه وتعالى لنا مكانة عنده. وأنا عندما أدرس سيرة هؤلاء الربانيين مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني، مثل الشيخ أحمد الرفاعي، مثل رسلان الدمشقي، مثل الإمام الغزالي، ما أجد هؤلاء الناس وصلوا إلى الله إلا بالذل، أبدا إلا بالذل. لن أجد هذا الأمر يشز ولا مرة واحدة. ورحم الله الإمام أحمد الرفاعي الذي سئل ما هو أقصر طريق إلى الله، قال أقصر طريق إلى الله هو أن لا ترى نفسك، طريق الذل. وقال بعبارة أخرى مرة، قال الطريق إلى الله خطوتين، الخطوة الأولى أن تضع قدمك على عنقك، الخطوة الثانية تكون عند الله. شو يعني؟ الخطوة الأولى أن تضع قدمك على عنقك، يعني أن تذل نفسك، أن تهون على نفسك. الخطوة الثانية تفتح لك وسط. وقال نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فرأيتها جميعا مزدحمة، ونظرت إلى طريق التذلل فرأيته فارغا. ليش؟ لأن كل الطرق في حزم النفس فيها. هلا لما بقعد أنا بجرس كل الناس قاعدين حوالي وعم يسمع، مو شغلي قليلي، النفس تنبسط. فكل الناس بندفعوا لهيك عمل، إن لله وإن للنفس. طريق الجهاد، طريق توزيع المال على الفقراء، طريق قيام الليل، طريق اجتماع الأذكار والأوراد. لكن في طريق ما في للنفس حظ فيها أبدا. شو هو الطريق؟ إيش؟ التذلل. كل الناس بعدين عنه، نظرت إلى أبوك فرأيته فارغا فسلكته، هذا أقرب طريق إلى الله عز وجل. بيتموا الناس بيستشكلوا شيء، شلون أنا بدي أتذلل لهالناس وأنا شايف هذا عاصي وهذا ما عم يصلي وهذا عم يشرب وأنا الحمد لله مالي مثلهم؟ لا أنا أحسن. ما بدك تنظر للحظة هاي اللي أنت فيها، انظر للنتائج. هل أنت تضمن بعد سنوات إذا جاء موتك أن تكون في هذه الحالة من الاستقامة؟ وهل أنت ضامن أن يكون هؤلاء المنحرفون على حالتهم من الانحراف إذا جاء أجلهم؟ لا ما بتعرف. وإن كنت مخشوش في هذه الصورة، انظر إلى أعداد الذين كانوا منحرفين ثم هداهم الله عز وجل. يا من صاروا أولياء، يا من صاروا من أقرب المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ننهي هذا الباب الذي أمتعنا الإمام النووي بطائفة من الأحاديث فيه، والباب الذي يليه باب تحريم الكبر والإعجاب، والحمد لله رب العالمين.